الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه الكلمة التي هي بعنوان فضل الدعاء وآدابه. الدعاء عبادة جليلة من العبادات، وهي حبل عظيم واصل بين الله عز وجل وخلقه، فإن الناس لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى، بل كل الخلق لا غنى لهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكل منا له وصف ملازم له، وهو وصف الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر بهذه المنزلة، كانت هذه العبادة الجليلة على لسان الأنبياء والصالحين. ولهذا نحن إذا قرأنا كتاب الله وجدنا الأدعية الكثيرة عن الأنبياء وعن الصالحين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهكذا في أدعية كثيرة. ولهذا يقول الله تعالى عن الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولهذا فحري بالمرء أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وليحضر في باله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه رضي الله عنهم: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر. يعني نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر. مهما دعا الناس جميعا ولو في وقت واحد بكل ما يريدون، فإنه لا يغض شيئا مما عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط وهو الإبرة إذا أدخل البحر لا ينقصه شيئا. ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ماذا أنفق، يعني الله عز وجل، مذ خلق السماوات والأرض، يعني ماذا رزق الله عز وجل عباده من حين خلق السماوات والأرض إلى هذا الوقت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني لم ينقص شيء مما في يمين الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يدعو في حال الرخاء، وأن لا يقتصر دعاؤه على حال الشدة، فإن ذلك هو الموافق لهدي النبيين والصالحين، وهو أيضا أرجى لإجابة الدعاء. يدعو في حال الرخاء وفي حال الشدة، ولا يكون كما قال الله عز وجل في حال بعض بني آدم أو في جنس بني آدم: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يعني أعرض، لم يشكر النعمة ولم يدعو الله عز وجل، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وهذا ملاحظ من أحوال الخلق. فعلى الإنسان أن يكثر من دعاء الله عز وجل وهو في عبادة في كل حال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ومما يؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لأنه إذا دعا فهو على إحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما يجاب إلى مسألته بنفسها، كان يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا كثيرا فيحصل له هذا الشيء، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، فهو على خير في كل الأحوال، إما أن تجاب دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر ما يصرف، وإما أن تدخر له يوم القيامة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تقدم، قال أصحابه رضي الله عنهم كما تقدم إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر. إذا كان الأمر بهذه المنزلة فليعلم أن الدعاء من أعظم ما يرفع الله به البلاء. قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أيوب عليه السلام ابتلي ببلاء عظيم في جسده، فلما نادى ربه سبحانه وتعالى استجاب الله عز وجل له وكشف ما به من الضر. قال الله تعالى: وآتيناه أهله الذين فقدهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا، أي أن هذا رحمة من الله عز وجل، وذكرى للعابدين، هذا تذكير للعباد الذين ابتلوا أن يدعو الله عز وجل. فإن العبد إذا أقبل على الله عز وجل بمناجاته ودعائه وتوخى أوقات الإجابة فإنه لا يكاد يرد دعاءه. ولهذا قال الله تعالى: وذكرى للعابدين، وفيه إشارة أنه كلما عظمت عبادة العبد كان ذلك أرجى لإجابة دعائه. وفي السورة نفسها وفي الصفحة نفسها قال الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذا مثال آخر، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ذهب مغاضبا لقومه وظن أن الله لن يضيق عليه فنادى في الظلمات، لأن يونس عليه السلام لما ألقاه القوم الذين كان معهم في السفينة إلى البحر بعد أن ضربوا القرعة فخرجت على يونس عليه السلام فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نادى بهذا الدعاء العظيم المشتمل على التوحيد والتسبيح، وهذا من أعظم ما يكشف الله به الكربات. ولهذا يقول ابن القيم عن كلمة التوحيد: فإنها لا يكشف الكرب العظام إلا التوحيد. فمن حقق بقلبه التوحيد ونطق بلسانه بالتوحيد فهذا حري أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها أحد إلا استجيب له. ولهذا من أعظم ما يزيل به الله عز وجل الكروب الإكثار من هذا، أعني من التهليل والتسبيح، من التهليل والتسبيح. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك قد ي... أنه يضيق ولقد ونعلم قال تعالى: يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. أمره الله عز وجل، أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربه، وهذا يدخل فيه الصلاة ويدخل فيه التسبيح المعهود. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل أنجى أيوب عليه السلام وقال في آخر الآيات: وذكرى للعابدين، وأنجى يونس عليه السلام وقال في آخر الآيات: وكذلك ننجي المؤمنين. فعلى المسلم أن يحقق العبادة ويحقق الإيمان، فإن ذلك سبب عظيم لإجابة الدعاء. إذا علم ذلك أيضا فإن هنالك آدابا ينبغي للمرء أن يتحلى بها حال الدعاء. الأدب الأول أن يتوخى أوقات الإجابة كالثلث الآخر من الليل. كثير من الناس الآن مستيقظ في الثلث الآخر من الليل، فليدعو الله عز وجل، يتوضأ ويصلي ثم يدعو الله عز وجل، ولو أوتر ودعا بدعاء الوتر كالذي يفعله الأئمة في رمضان فلا بأس، كان يصلي 3 ركعات ثم أو ركعة واحدة إذا تكاسل، ثم يرفع يديه بعد الركوع ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، فإن هذا وقت إجابة. وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة، هذا من أوقات الإجابة، وبين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، وهذا الوقت باق إلى الآن. فلو أذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن فإنه يشرع بعد الأذان أن تدعو الله عز وجل، وهذا على رجاء إجابة. ومن الآداب أيضا أن يدعو الإنسان وقلبه حاضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاه، أي لاه. فالإنسان إذا دعا وقلبه ليس حاضرا فإن هذا قد لا يستجاب دعاؤه، فعلى الإنسان أن يحضر قلبه هذا. ولهذا بعض الأحيان الإنسان يقول: أستغفر الله أستغفر الله، هكذا هو يثاب عليها ولو لم يحضر قلبه، لكنها تكون أرجى للإجابة إذا كان حاضر القلب، يعني يتأمل في معناها ويحضر قلبه أنه يريد من الله عز وجل أن يغفر ذنبه. أيضا من الآداب في الدعاء إخفاء الصوت، إخفاء الصوت معنى أنه لا يرفع صوته. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المعتدين. فعلم أن رفع الصوت بالدعاء من جملة الاعتداء، من جملة الاعتداء. قد قال الله تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. رحمه الله عز وجل وبين في السياق أنه يثني عليه لأنه نادى ربه نداء خفيا، فكلما كان الصوت أخفض كان ذلك أعظم لإجابة الدعاء. ومن هنا يعلم أن رفع الصوت الشديد في رمضان في دعاء القنوت من كثير من الأئمة أن هذا مخالف لآداب الدعاء. ومما أيضا يذكر به من مما ينبه عليه من آداب الدعاء رفع اليدين في الدعاء، يرفع يديه الثنتين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل قال الصحابي: وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، يعني أنه توفرت فيه الأسباب في إجابة الدعاء ولكنه لم يجب دعاءه لمانع سيأتي ذكره. فهذه أسباب إجابة الدعاء: رفع اليدين إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك قول يا رب، تكرار يا رب، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب ارزقني، رب يسر أمري، رب اكشف الضر عن المسلمين، وهكذا ويكرر ذكر الرب سبحانه وتعالى. ومن آداب الدعاء الثناء على الله عز وجل قبل البدء بالدعاء، يثني على الله سبحانه وتعالى ويكفي بذلك أن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يصلي على يستغفر الله عز وجل، لأن الذنوب قد تمنع وقد تحول من إجابة الدعاء، فيستغفر الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالثناء على الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر ثم يدعو. وإن كان يطيل الدعاء فينبغي أن يجعل في أثناء دعائه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السر الذي جعل بعض العلماء الذين كتبوا دعاء القنوت في رمضان يجعلون في أثناء دعاء القنوت أو دعاء ختم القرآن، يجعلون في أثناء الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دعا بثلاث دعوات صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم أيضا الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستغفر، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لتتضمن الاستغفار. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مقولة عظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن العبد إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعائه ثم صلى عليه بآخر دعائه، فإن الله يتقبل صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وفي آخر الدعاء، والله عز وجل أكرم من أن يرد ما بينهما. هذه جملة من الآداب المتعلقة بالدعاء، وأيضا تكلمت عن فضله في أوله، ولعله يكون هناك فرصة للكلام عن بقية الآداب، يعني بقية آداب الدعاء وبعض الأمثلة لدعوات الأنبياء التي في القرآن. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يوفقنا لدعائه وأن يستجيب منا، أن يوفقنا لدعائه على أكمل وجه وأن يستجيب دعواتنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.